الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في جولة خبرية جديدة أستهلها بالعناوين. طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. قالباف يؤكد أن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان. صنعاء تحمل الرياض إفشال جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى التي جرت في الأردن. أهلا بكم إلى التفاصيل. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العمليات الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لثلاثة أشهر. وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جيروسي إلى طهران، صدر بيان مشترك أكد احترام الوكالة لقانون مجلس الشورى الإسلامي كإجراء استراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، والذي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية في الاتفاق النووي بدءا من 23 من شباط فبراير. وفي بيان منفصل لها، أوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لن تمنح الوكالة أي حق للوصول إلى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان، وأنها ستسجل المعلومات وتحتفظ بها لثلاثة أشهر لتقدمها للوكالة إذا ما ألغي الحظر تماما خلال هذه الفترة. للمزيد حول زيارة جروسي إلى طهران نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين رويوران.
هناك قرار من البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي يجب على الحكومة الالتزام به، وينص على وقف العمل بالبروتوكول الإضافي يوم الثلاثاء. من هنا مجيء السيد جروسي هو لاستمرارية عملية التفتيش. إيران مرتبطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطارين. الإطار الأول هو معاهدة الحد من الانتشار النووي، والذي تسمح بموجبه إيران بزيارة المواقع النووية من خلال تنسيق مع الحكومة في التوقيت وكذلك في الأماكن التي يمكن أن تزورها. وهناك إطار ثاني ترتبط إيران بالوكالة، وهو الاتفاق النووي الذي يعني تكون الوكالة فيه مشرفة على حسن تطبيق هذا الاتفاق. الآن إيران جمدت جزء كبير من التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب عدم التزام الطرف الآخر، والثلاثاء ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع في أي زمن وفي أي مكان. يعني تنظيم عملية التفتيش ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي هي الموضوع الأساس لزيارة السيد جروسي. أي من يتصور أن إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي معناه طرد المفتشين، هذا خطأ. المفتشون سيبقون في إيران، ولكن هناك بروتوكول جديد في التعامل في زيارة المواقع. يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الحكومة الإيرانية، ويجب أن تعلن الوكالة لإيران أي موقع تريد زيارته، وإذا ما سمحت إيران تستطيع هؤلاء المفتشون القيام بهذه العمليات. إيران وعدت السيد جروسي بأنها ستتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي لجنة فنية متخصصة في المجال الذري والنووي، وهي عادة ما تعلن تقاريرها فقط، ليس إلا، هي غير مكلفة بطرح تحليل عن أن إيران يمكن أن تذهب باتجاه صنع قنبلة نووية أو لا.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي تماما غدا ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وكتب محمد باقر قالباف في تغريدة له على تويتر أنه ووفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي فإن أي نوع من التعاون خارج إطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل بحاجة لموافقة من قبل المجلس. ولفت إلى أن المادة السابعة من القانون تنص صراحة على مراجعة مجلس الشورى في أي تعاون مع الوكالة الدولية بعد 23 من شباط. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إن جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى الجارية في الأردن برعاية أممية قد فشلت. وأضاف عبد القادر المرتضى أن جولة المفاوضات في الأردن أفشلت عن قصد من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم عبر اشتراطات وإدراج أسماء خارج الاتفاق بالإضافة إلى أسماء أسرى هم غير موجودين لدى الجيش واللجان الشعبية. وأكد أن السعودية تتحمل السبب الأكبر من فشل العدوان لأن مندوبيها كانوا يديرون عملاءهم من المرتزقة ويملون عليهم الاشتراطات. أنهى الجيش السوري تحضيراته لفتح ممر ترنبا في منطقة السراقب في أدلب الشرقية اليوم بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. وقال محافظ أدلب إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر السوري فرقا لتقديم المساعدة للراغبين بالعودة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إرهابيين خطرين خلال عمليتين لها بمحافظتي نينوى والأنبار. فقد نجحت قوة من الحشد الشعبي في إلقاء القبض على أحد عناصر فلول داعش في قضاء تل عفر بمحافظة نينوى، فيما اعتقلت قوة أمنية في الجرمة بالأنبار إرهابيا آخر متخفيا كعامل في معمل لصناعة الإسمنت. وفي محافظة كركوك تمت معالجة مخزن يضم أبوات ناسفة وصواعق كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد من مخلفات المجاميع الإرهابية، وذلك مقابل قرية المورا التابعة لناحية الرياض. استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67. وأكدت الحركة في بيان لها أنه لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، مشددة على أنها لم تخول أحدا بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين. وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أنباء أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة للإدارة الأمريكية جاء فيها أن حركة حماس ملتزمة بحل دولة فلسطينية على حدود العام 1967. إلى العناوين. طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. قالباف يؤكد أن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان. صنعاء تحمل الرياض إفشال جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى التي جرت في الأردن. أيها الأفاضل، أدعوكم لمتابعة برنامج خاص بمناسبة ذكرى الإمام الجواد عليه السلام. إلى اللقاء.
من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا من به تستبشر العلياء وبذكره تستدفع الضراء، وبيوم مولده السعيد استبشرت شوقا له الحوراء والعيناء. اليوم للإسلام عبد خالد يهنى به الآباء والأبناء، حيث السعادة والهناء تعمنا. فاليوم حلت فرحة وهناء بولادة الطهر الذي أنست به، وبيومه الغبراء والخضراء، فجواد أهل البيت نور ساطع فجواد أهل البيت نور ساطع وسناؤه فوق الأنام مضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عبر أثير المحبة وندى المودة نبعثه لحضراتكم مع نسائم الخير بكماله وبركة النعم وتمامها إلى جميع مستمعين الأفاضل في كل مكان. نحييكم أجمل تحية من صوتكم وإذاعتكم العربية في طهران، ونحييكم أطيب تحية أيضا في برنامج باب المراد، هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام الإمام الجواد سلام الله عليه. واجب الاعتقاد وهو للنهج المقدس بخط الانتداد، اسم الهادي باب رحمة على العباد، مولد الليلة ابتهجنا وعمت الفرحة البلاد، صوت واحد فن نادي يا محمدنا الجواد، يا منار الكاظمية تاسع العجر الأبية، صاحب النهج الرسالي أفتخر إني موالي، أفتخر إني موالي للجواد. أبعث مبروك وألف مبروك لكم أحبتنا الكرام ميلاد الكوكب التاسع من كواكب الولاية والهداية، وهو الإمام محمد ابن علي الجواد عليهما السلام. راجين منكم أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات هذا البرنامج المباشر معكم، تخليدا لهذه الذكرى العطرة والمباركة والميمونة، فكونوا معنا وبرنامج باب المراد. أهلا بكل صوت ينضم إلينا في هذا اللقاء المباشر عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22 01 37 62 وأيضا 22 01 37 68 و 22 01 38 48 رقم العاصمة طهران 098-21. وأهلا بكل بطاقة تبريك وتهنئة وبكل مشاركة تأتينا عبر الواتساب والذي رقمه هو 098-93-88-74-50. اليوم يغزو مهجتي وفؤادي حب الإمام ابن الإمام جوادي، يوم به للمسلمين سعادة إذ إنه من أجمل الأعياد، فأنا أدين بحبه وولائه، فبحبه إني بلغت مرادي. اللهم آمين يا رب، بلغ مرادي الجميع، كل من يستمع إلينا الآن وينضم إلينا الآن في هذا البرنامج المباشر باب المراد من إذاعة طهران. مرة أخرى نبارك لكم أحبتنا الأفاضل هذه المناسبة السعيدة، ذكرى ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، وندعوكم للبقاء معنا في هذا اللقاء ومشاركتنا أيضا بملاحظاتكم بمشاركاتكم بتهانيكم وتباركيكم في هذا البرنامج.
عالم العلوي تنور والأرض سرت الليلة، ميلاده الليلة انولد تاسع اليمة شب الحمايل دخيلة، ميلاده الليلة والفرح الخالق جهجر والموالي سترد ليلة، بالكرم والجود والعز والوفا منه المثيلة، للحق ظهر سور للعادل دستور، للحق ظهر سور للعادل دستور، هاي الإرادة مأيدة العالم يدور، هاي الإرادة مأيدة العالم ينور،
تحية نحييها بكم حضراتنا حضرات الأفاضل المستمعين الكرام. اليوم هو العاشر من شهر رجب، في مثل هذا اليوم ولد الإمام الجواد عليه السلام في المدينة المنورة، وينقل بأن أباه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام اتخذ التدابير اللازمة لولادته، فخصص حجرة من حجرات داره وأمر أخته حكيمة بأن ترافق خيزران مع القابلة إلى تلك الحجرة استعدادا لاستقبال المولود، وجعل في تلك الحجرة شمعة يستضيئون بها، وأغلق عليهن الباب لئلا يدخل عليهن غيرهن. عاش محمد بن علي الجواد عليه السلام مع والده علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فترة بسيطة، وقد اختلف المؤرخون على ذلك، حيث يقول بعضهم إن الرضا حينما سافر إلى خراسان كان عمر الجواد آنذاك 5 سنوات، آخرون أيضا يقولون بأن عمره كان 7 سنوات، وقد أجبر المأمون العباسي علي بن موسى الرضا عليه السلام على الرحيل من المدينة المنورة إلى خراسان، ف خرج من المدينة المنورة نحو مكة ومنها إلى خراسان. وأيضا أحبتنا الأفاضل يروى بأن الإمام الرضا سلام الله عليه عندما أراد الخروج إلى خراسان أمر جميع وكلائه بالسمع والطاعة لابنه الجواد وترك مخالفته أيضا. كان الإمام الجواد عليه السلام أعجوبة لم تسبق بها الأمة الإسلامية، ونهض بأعباء الإمامة بعد أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وعمره كان 9 سنوات، وهو أمر استدعى التأمل والاستغراب حتى من قبل أتباع الإمام الرضا عليه السلام، حين سئل عمن يخلفه فأشار إليه وهو صغير. لقد عرفوا من خبر عيسى بن مريم وخبر يحيى بن زكريا عليهما السلام من قبل، وقد قص القرآن الكريم حكايتهما، لكن من طبيعة الإنسان الركون إلى المشهود المحسوس والتعود والحكم على المألوف، غير أنهم بعد أن رأوا آية الله حاضرة وناطقة لم يكن أمامهم إلا التسليم. كان هذا الشيء ما ميز الإمام الجواد عليه السلام من بين الأئمة المعصومين الباقين، فقد تأخرت ولادته زمنا جعل أتباع أهل البيت في قلق، ثم تقلد الإمام وهو صغير السن كبير العقل خارقا في منطقه وحكمته وعلمه، ثم توفي وهو شاب لا يتجاوز 25 من عمره، رغم أن ابنه الإمام الهادي عليه السلام تولى الإمامة وهو كان أيضا صغيرا، لكن خبر تولي الإمام الجواد عليه السلام الإمامة وهو صغير انتشر وذاع ذكره، وذلك لأن مركز ذيوعه كان قصر الخليفة المأمون الذي أقام المناظرة الكبرى الشهيرة بين الإمام الجواد وبين قاضي قضاة المسلمين في حينه يحيى بن أكثم. عرف بأكثر من لقب الإمام الجواد، أشهر ألقابه هو الجواد ثم التقي، أما عند جيرانه من أهل الكاظمية فهو يعرف بباب المراد. لماذا؟ لأنه الباب الذي يطرق أو يطرق طلبا للحاجات من الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، ونحيي مستمعنا الكريم من العراق دريد الكناني. السلام عليكم الأخ دريد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. إيه الأخ دريد، نسمع صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك الأمة الإسلامية ولا سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه، والإمام الخامنئي والإمام السيستاني بولادة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه.
الله يبارك فيك.
ولا سيما نبارك لإذاعة طهران ناطقة باللغة العربية وبقية الأخوة الكرام المستمعين في هذه الإذاعة الطيبة.
حياك الله،
وكل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنت بألف خير.
شكرا جزيلا.
شكرا، شكرا لك يا الأخ دريد الكناني من العراق، كل عام أنت وأهل العراق إن شاء الله بألف ألف خير. أشكرك جزيل الشكر. لا أدري إن أقرأ الواتساب. طيب أبو أحمد أيضا من العراق، نبقى في العراق. السلام عليكم الأخ أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياك الله.
حياك الله. أهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من شهر رجب الأصب ذكرى ولادة إمامنا التاسع والنور الصافع أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأس بالمناسبة أن نتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة مقام مولانا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن القائم المهدي المنتظر والعدل المؤمل، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ونتقدم بالتهاني الخالصة إلى علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام في أنحاء الأرض ونتقدم بالتهاني الخالصة إلى شيعة وأتباع مذهب أهل البيت والعالم الإسلامي عموما وأحرار الأرض، بالخصوص إذاعة طهران العربية العزيزة بكافة كوادرها.
حياك الله.
إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه له بصمات تاريخية لا ينساها الدهر ولا تتركها الأجيال. من هذه البصمات أنه أفتى فتوى ماضية حيث أخذ بها سلطان الزمان في وقته، حيث أنهم عثروا على سارق أقر على نفسه السرقة، واختلف العلماء في قطع يده، منهم من يقول اقطعوها من الكرسوع، ومنهم من الرسخ، ومنهم من مجمع العظمين. فقال له المعتصم خليفة العباسي: أريد أن أسمع رأيك في هذه المسألة. فقال له: اعفني من هذا الجواب، قد أفتى القوم ما فيه الكفاية. فقال: أسمع منك. فقال: جميع القوم أخطأوا السنة، وإنما تقطع اليد من رؤوس الأصابع. فقال: ما دليلك على هذا؟ قال: قوله تبارك وتعالى: إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي إنها موضع من مواضع السجود. وهذا دلالة واضحة على أن فقه أهل البيت واسعا وكبير يتماشى مع القرآن والحضارة، وعلينا اتباعه، والحمد لله رب العالمين. شكرا لإذاعة طهران العربية، هنيئا لكم، بوركتم. أخوكم أبو أحمد من العراق.
شكرا
لكم من الإسلام والمسلمين.
أشكرك جزيل الشكر، وأنا أيضا أقول هنيئا لكم يا أهل العراق، وأنتم بجوار هذه البقعة المباركة، باب المراد، بجوار باب الحوائج الإمام الجواد سلام الله عليه، وبجوار باقي الأئمة أيضا. نسألكم الدعاء أحبتنا الكرام، كل من مر من تلك البقعة المباركة.
إن شاء الله نزور وندعو لكم إن شاء الله، وأنتم ادعوا لنا. هنيئا لكم في جوار الإمام الرضا أيضا.
أنا فكرت انقطع الخط، يعني ما كنت أدري بأنك موجود على الخط، لكن أشكرك جزيل الشكر، ونسألكم الدعاء يا أبو أحمد.
حياكم الله أختا، حياكم الله. أنا
شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد، طارق شيوك الطيور يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد، طارق شيوك الطيور يوم ميلاد الجواد.
ذكر آل المصطفى هو طيب وشفاء، وإذا القلب تغلى به تقوى خزاك.
يوم ميلاد الجواد
أتغنى كل حين بالهدى الطاهرين، فطموس الوجود ومصابيح الرشاد.
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد، طارق شيوك الطيور يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد،
أحييكم أجمل تحية أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الإمام الجواد سلام الله عليه عاصر شطرا من خلافة المأمون، وسنتين من خلافة المعتصم. أما المأمون الذي اتجهت إليه أصابع الاتهام في قتل الإمام الرضا عليه السلام، فقد حاول استقطاب ابنه الإمام الجواد عليه السلام واستمالته إليه في محاولة منه لإسقاط التهم عنه وتبرئة ساحته من دم أبيه. قام باستدعاء الإمام الجواد من المدينة وعرض عليه أن يزوجه ابنته أم الفضل، أملا في أن تشفع له المصاهرة في نسيان دم أبيه. لكن قرار كهذا ووجه بثورة من رجال بلاط المحيطين بالمأمون، فقرار كهذا يبعث فيهم القلق على مستقبل العرش العباسي، وكان تجربة ولاية العهد لأبيه الإمام رضا من قبل المأمون قد جرت عليهم قلقا مماثلا. حاولوا بشتى السبل إقناعه في العدول عن عزمه، لكنه لم يستجب لضغوطهم، فتنازلوا بعض الشيء، وقال له إنه أو بالأحرى عفوا قالوا له بأنه صغير، لم يتعلم، لم يتفقه، تنقصه الثقافة العامة، فاتركه حينا يتعلم، يكتسب من المعارف ما يؤهله أن يكون صهرا للخليفة. ضحك المأمون من مبرراتهم التي طرحوها لدفعه إلى الرجوع عن قراره أو تأخير تنفيذه على الأقل، فهو رجل ذكي يعلم منزلة هذا البيت وأهله، وأن علومهم لا تكتسب بالتعلم التقليدي الذي يعرفونه، فعرض عليهم أن يمتحنوه بما يشاءون من المعارف، فإن فشل في الاختبار أخذ بمشورتهم، وإذا نجح في الاختبار فله أن يمضي في قراره دون أن يكون لهم الاعتراض. بقية هذه الرواية سأقرأها عليكم بعد قليل. نعم أحبتها الأفاضل، أعد المأمون ورجاله خطة لإيقاع بالإمام، وأعدوا لذلك العدة من أجل اختبار الإمام عليه السلام، حيث استدعوا قاضي القضاء في زمانه يحيى بن أكثم، وطلبوا منه أن يهيئ من المساء الشداد ما يفشل خطط الخليفة ويحقق لهم أهدافهم بمنع تلك الزيجة. جاء اليوم الحاسم فاجتمع القوم، واستأذن قاضي القضاء الخليفة المأمون في أن يسأل الإمام الجواد عليه السلام بعض المسائل في الفقه، فأشار عليه أن يستأذن من الإمام في السؤال. تقدم القاضي للاستئذان وتطلع في وجه الصبي وهو غير مصدق بجدوى توجيه أسئلة فقهية كبرى إلى صبي في مثل ذلك السن، لكن عليه أن يمتثل أمر أولئك الرجال الذين استدعوه إلى المنازلة، وربما أيضا وعدوه بالجوائز والعطايا إن حقق لهم مآربهم في إفحام الإمام وإفشال مخطط الخليفة. هناك بعض الأسئلة سألها، هناك أسئلة كثيرة، أنا يعني أذكر سؤال أو سؤالين من هذا لأن وقت البرنامج لا يسمح لنا. فقال في البداية يحيى للإمام بأن أتأذن لي في مسألة، فقال الإمام عليه السلام سل إن شئت. قال ما تقول في محرم قتل صيدا، في محرم عفوا قتل صيدا، فأجابه الإمام الجواد قتله في حلم في حل أو حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، وا وا وا. فسؤال رد عليه طبعا الإمام عليه السلام بسيل من الأسئلة، وكان يشير بهذا السؤال الذي قرأته قبل قليل إليكم إلى جهل السائل وعدم إحاطته بتفاصيل الموضوع، فقد كان على السائل أن يكون دقيقا في سؤاله، يحدد الذي يريده، إذ إن المسألة فيها من التفرع والتشعب ما لا يجعل الجواب فيه عاما وشاملا، لأنه قال بأنه هل كان في حل أو حرم، كان المحرم عالما أم جاهلا، ارتكب القتل عمدا أو خطأ، كان حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، فلم يجب الإمام بطريقة تقليدية لأنه كان يعلم بأن السائل لم يكن يقصد من سؤاله فهم حكم شرعي غامض، وإنما كان الداعي إلى ذلك التحدي وإثبات وجود المعرفة لدى الإمام من عدمه، فكان الجواب شافيا كافيا وافيا بعد أن أدى الغرض المنشود، ولم يثبت للخصم غزارة معرفة الإمام حسب، أو بالأحرى لم يثبت هو الإمام غزارة معرفته للخصم، بل أثبت جهل الخصم في تفاصيل سؤاله. نزل هذا الرد على قاضي القضاة كالصاعقة، فلم يدري ماذا يقول وظل متحيرا، وصار رجال البلاط أكثر حيرة ودهشة، فلم يفتح أحد منه فاه، وأحس المأمون بنشوة النصر وطلب من الإمام في الحال أن يبدأ خطبة الزواج وإجراء مراسيمه. هذه كانت لمحة قصيرة من حياة هذا الإمام الهمام الجواد سلام الله عليه. نرحب بكم أحبتي الأفاضل، ونرحب بالسيد أمين الموسوي من العراق. السلام عليكم سيد أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
نتقدم بحال التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فوزه الشريف، ولنا به بالحق طمعة الإمام في القاعدة الخامنة دام ظل الأرض ومراجع العظام جميعا وكافة المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، بذكرى العطرة السعيدة لولادة سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الثاني محمد التقي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. سألنا المولى عز وجل بحق هذه المناسبة وصاحبها
آمين
أن يرفع البلاء والوباء
آمين
عن جميع المؤمنين والمؤمنات، وتعود الاحتفالات البهيجة والبهية بذكرى ولادات أئمتنا سلام الله عليهم، هذه الاحتفالات التي تعود عليها المؤمنون. اليوم طبعا الأحياء يكون بشكل مختصر ويكون أكثر شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى يعني
عن بعد
المواقع التي سخرها عن بعد، نعم سخرها الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة إلهية لو كان الناس يحسنون استخدامها بشكل صحيح. والإمام الجواد عليه السلام كما الآن حضركم تبينون أنه كان غزير العلم، وكان العلماء يريدون اختباره، ومع الأسف يعني اليوم نحن كل ما تمر علينا مناسبة نرى أن هناك تقصير في الجانب الإعلامي في إخراج صاحب هذه المناسبة. يعني تعرفين أخذ منها اليوم حتى نلتقي بالشباب كثر لا يعرفون حتى عدد المعصومين عليهم السلام.
صحيح.
والبعض حتى من يعني يقول أنه ما معنى معصوم، هل معنى أنه لا يخطئ في حياتي أبدا؟ معقولة يعني أكو شخص في حياته كل أمره يخطئ؟ يعني اليوم إخراج الأئمة عليهم السلام بالإعلام، لا زلنا نعاني من الفقر بالشبي بعدة جوانب. يعني لا زال الإحياء يقتصر على موضوع الولادة والشهادة والسيرة، يعني هذه قضية يحيى بن أكثر مثلا ذكرتوها حضرتكم. يعني صحيح هي ربما الكثير من الناس لا يعرفوها، ولكن هل أن حياة الإمام الجواد مثلا 25 سنة مختصر على أنه الإمام ولد وبعد ذلك أراد المؤمن أن يزوجهم لبنته وثم استشهد عائد المعتصم، ويعني هذه الأمور المعروفة، هذه 25 سنة عطاء الإمام سلام الله عليه، مواقفه أحاديثه رواياته كثير من الأمور حقيقة في تاريخ الأئمة لا تعرض بشكل صحيح، وكثير ما نادينا ونبهنا على هذه القضية أنه
أحسنتم
إخراج الأئمة عليهم السلام بكل ما عندهم، هذه الكنوز الموجودة الأدعية الأحاديث يجب تخصيص محاضرات لي. يعني مثلا الإمام الجواد عليه السلام عنده كلمة يقول كيف يهلك من الله كافله وكيف ينجو من الله طالبه، هذه تحتاج إلى محاضرات لشرحها، أنه كيف الاكتبار في الله كيف هذه مع الأسف يعني ما لا يؤخذ بها عادة في كثير من المجالس والفضائيات.
صحيح
صحيح
ان شاء الله
سلام الله عليه
ان شاء الله
السلام
إن شاء
عليكم ورحمه
عليكم
الله
السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك سيد امين الموسى من العراق، اشكرك جزيل الشكر. أنا قبل فترة يعني رأيت كاميرا خفية كما تفضل الأخ سيد أمين الموسى بأنه للأسف الشديد يعني في شبابنا أحداثنا أشبالنا نرى يعني هذا ممكن أيضا يعود هذا الضعف إلى الوسائل الإعلام أيضا إلى المعنيين بهذا الأمر إلى الكثير من الجهات التي يجب عليها أن تهتم بتوظيف هذا الموضوع بالإعلان وتثقيف الشباب بقضية الأمور الدين الإسلامي بقضية أمور الأئمة سلام الله عليهم. كانت بهذه الكاميرا الخفية كانوا يسألون الشباب عن آيات قصار جدا جدا يقول له هل بإمكانك أن تقرأ هذه السورة القصيرة كان يقول لا أعرف أم يسألونه عن أسماء لنفرض مثلا يسألونه عن فاطمة بنت من هي بعض الشباب كانوا لا يعرفوا صدقوني هذه ليست طريفة أو لطيفة أو نكتة كما يقال لكن لا موجودين هؤلاء الشباب موجودين هؤلاء الشل الأشبال الذين أقل المعلومات الدينية لا يمتلكونها ولا يعرفونها وهذا إن شاء الله يعني يوجب علينا إن كنا إعلاميين إن كنا منبرين إن كنا خطباء إن كنا في أي مكان نحتله بأن نركز أكثر وأكثر على هذا الموضوع حفاظا على أطفال على أشبالنا على شبابنا. معنا سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. السلام عليكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. حياكم الله وكل عام أنتم بخير إن شاء الله سماحة الشيخ. حياك الله. مشكور جدا. ما هي المراحل المهمة سماحة الشيخ التي رافقت حياة الإمام الجواد عليه السلام والذي ذكرنا بأنه يعني كان حينما استشهد رحمة الله عليه لم عمره كان 25 عاما تقريبا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
مبارك لكم وللأمة الإسلامية.
الله يبارك فيك.
جمعاء بميلاد الإمام محمد بن جواد سلام الله عليه رزقنا الله في الدنيا زيارته في الآخرة
شفاعته آمين يا رب آمين.
طبعا هناك عدة نقاط في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. واحد من أهم هذه النقاط هي استلام منصب الإمامة وبهذا العمر لأنه بحسب ما عندنا من أخبار وروايات أنه استلم الإمامة وهو عمر سباعي أو ثماني بحيث وتولى منصب الإمامة 17 عاما. هذه مسألة مهمة تمهيدية لمن للإمام الذي سيأتي من بعد يعني المراحل التمهيدية لغيبة الإمام المهدي ابتدأت في سابقا ولكن عمليا ابتدأت في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. لأن البعض استغرب من تسلم الإمامة رغم هذا السن الصغير ولكن الإمام سلام الله عليه تولى هذا المنصب وعمل بأمور أظهرت للعالم أجمع بأن الإمامة لا يمكن أن يقوم بها إلا أهلها وبدأ اعتمد على عدة أساليب خصوصا في المناهج العلمية رغم المضايقات التي كانت من الدولة العباسية آنذاك بحيث أنه الإمام رغم صغر سنه ولكنه باشر بأسلوب التعليم والتدريس والكتابة والتدوين لأنه هو أيضا أمر البعض باعتبار كما قلنا تمهيدا للغيبة وهذا التراث يحتاج إلى كتاب فأمر البعض بالكتابة و التدوين وأيضا أمرهم بالتأليف والتصنيف هذه مسألة من على الجانب العلمي ومسألة تبليغية أخرى تعيين الوكلاء وأيضا حول يعني نشرهم حول دول العالم الإسلامي آنذاك هذه أيضا مسألة مهمة ليتعرف الناس على الإسلام الواقعي لا على الإسلام الذي تطرق إليه بعض الفئات المأجورة والتي نلاحظها ما زالت إلى يومنا الحالي تشوه صورة الإسلام وأيضا أسلوب المناظرة والحوار استخدم في ذلك الوقت اللي كان أيضا شائع على الإمام سلام الله عليه على الرغم من صغر سنه ولكنه استطاع أن يلفت الأنظار إلى أن العلم الله تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل رسالته.
نعم. طيب سمحت الشيخ، الإمام محمد الجواد سلام الله عليه قال بأنه من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. لو تفضلتم علينا بتفسير هذا الحديث القيم.
طبعا أحاديث الأئمة سلام الله عليه كلها عن أحدهما، عن آبائه، عن جبريل، عن الله تبارك وتعالى. هذا نعم. اعتقادنا وقول الإمام سلام الله عليه قول في غاية الأهمية. هنا ينص على الإمام في هذا الحديث على مسألة النية.
نعم.
فنية المرء كما عندنا في الروايات،
وعلى نياتكم ترزقون،
أو نية المرء خير من عمله.
نعم.
وبالعكس أنه الله تبارك وتعالى يحاسب على النوايا. وأيضا عنده حديث آخر.
نعم.
أيضا هو يشير ويفسر هذا الحديث، يقول من استحسن قبيحا كان شريكا فيه.
نعم.
يعني الشخص اللي يحب عمل ولو لم يكن حاضرا أثناء العمل كأنما كان موجودا في أثناء العمل. مثل الآن نحن نتمنى أن نكون من أنصار الإمام سلام الله عليه، أنصار الإمام الحسين أو أنصار الإمام المهدي عجل.
نعم.
الله تعالى فرجه الشريف. فمجرد إرادتنا لهذا العمل ومحبتنا لهذا العمل، فإن الإمام يقول أن كان كمن شهده. لذلك عندنا أيضا عن الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
أحسنتم.
وعلى كل داخل في باطل إثمان. يعني مو فس هذه المسألة، بل أنه اللي يدخل في الإثم عنده إثمين. الإثم اللي يعمل بهذا العمل، وإثم الرضا به،
اليرضى على هذا العمل.
لذلك عندنا حتى أنه لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، أيضا تفسير لهذا الحديث المبارك.
أحسنتم.
عن الإمام الجواد سلام الله عليه.
شكرا جزيلا سمحت. حياتي. الشيخ لو سمحت.
نعم.
لو سمحت نأخذ فاصل ونعود إليك إن شاء. حياتي. الله حياك الله.
فرحتي باسم الجواد وموته، فرحتي باسم الجواد وموته، ويعنك الماء بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي الأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة، ويعنك الماء بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي الأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة، دانت فواح الواسعة أوضح قبس مجدرة، وكل إمام بمولده جدد لهاي الذكرى، أمتنا فضل الطهر محروسة، فرحتنا
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله أهلا بكم في هذا البرنامج المباشر باب المراد، وضيفنا الكريم معنا سمحت الشيخ سعد الغوري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. لكن قبل أن ننتقل إليه نأخذ هذا الاتصال من طهران من الأخ سيد غالب. سلام عليكم سيد غالب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أقدم لكم أحلى التهاني بهذا اليوم المبارك،
حياك
يوم ميلاد الإمام الجواد، كما أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم.
حياك الله.
يلقب الإمام محمد بن علي عليه السلام بالجواد.
نعم.
ومعروف أنه باب المراد.
الله.
إذ إنه يقصد بقضاء الحوائج وتلبية.
نعم.
ما يريده زواره. واشتهر أنه إذا ما أردت العافية فتوسل بالإمام الجواد عليه السلام.
نعم.
ذكر أنه نقل لأبيه الإمام الرضا عليه السلام أن البعض يقوم بإخراج ابنك الجواد من البيت من غير الباب الرئيسي، أي كأنه من باب ثانوي لكي لا يلتقي الإمام بشكل مباشر مع المجتمع. فكتب الإمام الرضا لابنه: يا بني أخرج من الباب الرئيسي، ما معناه ليراك الناس ويكون اتصال الإمام بشرائح المجتمع وجها لوجه، ويعرض المستفسرون أسئلتهم ليتلقوا الجواب الشافي من الإمام الجواد، كما يتمكن المحتاجون من طلب ما يريدونه بصورة مباشرة. وهذا إنما يشير إلى مدى اهتمام الأئمة عليهم السلام بمختلف أصناف الناس وتلبية ما يطلبون ورفضهم بالعلوم الوافية وتوعيتهم. إن الإمام الجواد بالرغم من أنه لم يعش في هذه الدنيا سوى 45 ربيعا، إلا أنه نور الأجيال بنور العلوم والخلق والصبر والاستقامة، حتى لقب أنه الآية العظمى والحجة الكبرى، وكما يصفه الإمام رضا عليه السلام بأنه المولود المبارك.
شكرا لك الأخ سيد غالب من طهران، أشكرك جزيل الشكر. وحسب ما ذكرنا في البرنامج وحسب معلوماتنا، يعني بأنه الإمام الجواد سلام الله عليه عاش عمره لم يتجاوز 25 عاما. أشكرك جزيل الشكر، ونعود ونرجع إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. مرة أخرى أحييك سماحة الشيخ. يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. قبل ما يعني نتصل بحضرتك ونتكلم معك، كان معنا مستمع كريم من العراق ذكر لنا بأن هناك من الشباب، يعني الكثير للأسف الشديد من الشباب، وذلك بواسطة هذه شبكات التواصل الاجتماعي، القنوات المضللة، الإعلام المضلل، ترى بأنه لا يملكون المعلومات الدينية الكافية والوافية والشافية. حتى الأخ أمين ذكر بأنه هناك من الشباب حينما تتحدث عن الأئمة سلام الله عليهم، عن الرسول الأكرم، يقول هل من المعقول يعني أن يتم كذا وكذا، أن يحدث كذا وكذا؟ برأيك أنت أين هي الإشكالية؟
طبعا احنا اكو نكران للأصالة اللي موجودة عند الشباب بسبب اما انه حب الانفتاح لبقية العوائل الغير ملتزمة، او لتشويه حصل من بعض من يدعي الاسلام. ولكن هذا الشخص اذا خاطبنا الفطرة واذا تكلمنا معه وخاطبنا فنلاحظ انه دائما يميل نحو الدين ويميل نحو الأمان. يعني نلاحظ حتى لو كان هذه المسألة نشاهدها عند بعض الشباب، ولكن أيضا هناك اتجاه ثاني اللي هو يمثله مثلا أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. نفس هؤلاء الشباب على الرغم من عدم معرفتهم، ولكن أكو من
ينجذب إلى هذا الموضوع،
ينجذبون إلى هذا الموضوع. فالمشكلة اللي مع الأسف موجودة في عندنا أنه ما عندنا ذاك الإعلام المنتشر، لأنه الآن الأشرار هم بيدهم الإعلام، وهم الذين يعرفون كيف يجذبون الشباب. فهذه المسألة لو تحل قطعا هناك كثير من الذين قد توهموا خطر الإسلام أو الإسلام فوبيا وغير ذلك، سوف يرجعون إلى الجادة الصحيحة. وأيضا من شبابنا الذين سوف يتمسكون بتراثهم، لأن هذا التراث العالم كله تحاول أن توجد له تراث وتاريخ جديد، ولكن نعم. نحن الحمد لله ببركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبركة النبي صلى الله عليه وآله، عندنا هذا التراث الهائل الذي استمد الغرب منه، ولكن مع الأسف ما عندهم معرفة أنه هذا التراث لهم. لذلك نلاحظ أن أكثر الذين ينتحرون في الغرب نتيجة لوجود عندهم نوع من يعني ما عندهم ذاك الدين والرؤية الكونية الواضحة، فيحاولون أن يسدوا ذلك عن طريق الانتحار أو غير ذلك، أو عن طريق العبثية في حياتهم. فيصل إلى ما وصلوا له. أما هؤلاء فيمكن عن طريق تفكيرهم، عن طريق بيان الأمر التاريخي على ما هو حاله في الواقع، فهذا قطعا سوف يرجع إلى الجادة
إن شاء الله. إن شاء الله سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أنا يعني أنتهز هذه الفرصة حبتنا، لأن لم يبقى لدينا الكثير من الوقت. عبر الواتساب شاركونا الإخوة والأخوات. الأخت زينب البحراني من القطيف، شكرا جزيلا لك على تبريكاتك وبطاقاتك، شكرا جزيلا زينب البحراني من القطيف. أما أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا على بطاقاتك يا أختي العزيزة، وتقدم أجمل وعطر التهاني والتبريكات بذكرى ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، شكرا جزيلا، كل عام أنت وبألف خير. أيضا الأخت زينب البحراني، كل عام أنت بألف خير إن شاء الله. محمد خليل من قطر، نشكرك جزيل الشكر على بطاقاتك وكل عام وانت بألف خير يا رب. أيضا الأخت أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه البطاقات، وبعثت لنا بالمشاركة تقول فلك تفتق عن فلك، نجم به ضاء الحلك، ويد له تحي التراب، إذا به تبر يلك. أنا لا أدري هذا إن كتبته باللهجة العامية أم لا، لكن تقول لا أستطيع المشاركة في الصباح معكم، هذا أمر صعب جدا علي، كما لا أستطيع المشاركة في كل موضوع وإنما بقدر الاستطاعة. نرحب بك الأخت أم علي من مملكة البحرين، نرحب بكل من يشارك معنا عبر الواتساب، عبر أرقام الهواتف المباشرة. على كل وجودكم، قلوبكم معنا هي التي تشجعنا، هي التي تسوقنا إلى الأمام وتعطينا وترفع من معنوياتنا أكيد أكثر وأكثر. شكرا لك يا أم علي من مملكة البحرين. وزينب الدراجي أيضا نشكرك جزيل الشكر، تقول يا علة الإيجاد يا خير العباد، يا من له عشقي إذا عشق الفؤاد، كنت ولا زلت لنا، كنت ولا زلت لنا باب المراد، يا ابن الرضا أنت التقي والجواد. شكرا لك يا زينب الدراجي من العراق. والأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، أشكرك جزيل الشكر الأخ ميرزا. في نهايات البرنامج أيضا، في الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة، أقول لكم بأن يقال أحبتنا الأفاضل بأن هناك فرق بين الكريم والجواد. الكريم إذا سألته يعطيك، أما الجواد حتى إن لم تسأله يعطيك ويجود عليك ويهبك. فما أحلى هذا اللقب الذي لقب به الإمام الجواد سلام الله عليه. إذا رمت الشفاعة في المعادي، فلذ بحما محمد الجوادي، شفيعا للأنام وخير غوث، مغيث للورى يوم التنادي، إمام إمام لو دعا المقدور وافى لنافذ حكمه سلس القياد، جواد ما دعا للجود إلا غدت كفاه تهمي كالغوادي، ومن غير الجواد أبي علي شفيع الخلق في يوم المعادي، له فضل يفوق الرسل فيه، وهل فضل حكى فضل الجواد. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي، السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا سفير الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا ضياء الله، السلام عليك يا سناء الله، السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه من المعضلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. أحبتنا الأفاضل، سهل الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح وجعل أيامكم خيرا وسماح يا رب. أسعد الله أوقاتكم، أيامكم، لحظاتكم، ساعاتكم أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.